بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني الإمام
أورد هذا الباب وأورد فيه قوله ما يذكر، ما يدل على أن هذا الباب يتناول مسائل متنوعة في مسألة الصدقة، الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن تشمل الصدقة الواجبة كالزكاة، الصدقة النفل وما يجري مجراها. ما حكمها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ وأورد في هذا مسائل، من أولها أن الصدقة على آل البيت لا تجوز لهم ولا تشرع لهم ولا يجوز لهم أن يأخذوا منها، بل تحرم عليهم. وأورد حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ومحاولة أخذه للتمرة، ومضغها، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التمرة من فمه بأن نبهه وبين له أنها لا تصح لآل البيت. ثم نهره بإخراجها لقوله كخ أو كخ إلى غير ذلك من المسائل التي أدرجها تحت هذا الباب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟
يعني أن آل البيت بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ومن أشمل من يتناولهم هذا الوصف هو الحسن والحسين وعلي وأمهم يعني فاطمة الزهراء. نعم.
وقد وقف بنا الدرس الماضي عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم.
هذه المسألة أورد فيها الإمام البخاري وتبعه الشراح في مسألة هل تحل الصدقة لآل البيت، الظاهر أنها لا تحل لآل البيت مهما كانت الأسباب، وقصرها بعضهم على بني هاشم، وبعضهم ضم إليهم بني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم من الخمس الخمس أو خمس الخمس ولم يعطي غيرهم. ولما ذهب بعض بني عبد شمس وهو عثمان رضي الله عنه وبعض بني نوفل هم من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يعطيهم كما أعطى بني هاشم وبني المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن بني المطلب كانوا معنا في الجاهلية وفي الإسلام، يشير إلى أنهم شاركوهم عندما حصرتهم قريش في الشعب ومنعت التعامل معهم، فبقي بنو المطلب مع بني هاشم، ولهذا أعطاهم من خمس الخمس ولم يعطي غيرهم. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم وبني المطلب، وذهب بعضهم إلى أنها تشمل من هم أعلى من ذلك، وذهب بعضهم إلى أنها تقتصر على بني هاشم. ونقل هنا عن القاضي أبي يوسف من الحنفية أن الصدقات إن كانت من بني هاشم ومن بني المطلب يجوز أن يعطوها لأقاربهم من آل البيت، ويجوز لأبناء آل البيت أن يأخذوا من صدقات من يساويهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى إباحة الزكاة أو إباحة الصدقات لهم إذا منعوا من إعطاء الخمس أو خمس الخمس، وهي مسألة محل خلاف. حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبينها ويثبتها ويورد هذا الخلاف ويذكر الراجح في ذلك. نعم.
قال: وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة. القول الأول الجواز،
يعني يجوز أن يعطوا من الزكاة.
القول الثاني المنع،
يعني لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة.
القول الثالث جواز التطوع دون الفرض،
يعني يجوز أن يؤخذ يعطوا من زكاة النافلة مطلق، يعطوا من صدقة النافلة مطلق الصدقة ولا يعطوا من الزكاة. نعم.
القول الرابع،
لأن الزكاة صدقة واجبة. نعم. والقول الرابع
عكسه،
أنهم يعطوا من الزكاة الواجبة ولا يعطوا من الزكاة النافلة من الصدقة النافلة. نعم.
قال: وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسنة وبين بأن أهل البيت لا يحل لهم أن يأكلوا من الصدقة. نعم.
ولقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر
إلا المودة في القربى. نعم.
ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه.
نعم.
ولقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
وقد أخبر أن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، ولذلك منعها أهل البيت. نعم.
قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، كما رواه مسلم. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض،
يعني يجوز أن يأخذ من زكاة من صدقة التطوع ولا يأخذ من صدقة الفرض الواجبة،
وهو قول أكثر الحنفية، والمصحح عند الشافعية والحنابلة. وأما عكسه فقالوا: إن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع.
هذا من أباح له من يأخذ من الزكاة ولا يأخذ من الصدقات. نعم.
قال: ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى،
لأن بني هاشم المفترض أن يدهم اليد العليا ولا يأخذون من غيرهم، حيث إن أيديهم تعد اليد السفلى. نعم. فمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فأما الأعلى على مثله فلا،
ولهذا أباحوها إذا كانت تؤخذ من بني هاشم وتعطى في بني هاشم. نعم.
قال: ولم أرى لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة،
يعني من أنه يرى جواز أخذ آل البيت من الزكاة. نعم.
قال: قوله: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن، في رواية معمر عن محمد ابن زياد أنه سمع أبا هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره. أخرجه أحمد. قال: قوله: فجعلها في فيه، زاد أبو مسلم:
قال
فجعلها في فيه،
في فيه يعني فجعل التمرة في فيه أي في فمه.
زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد: فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه. وفي رواية معمر: فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه. قال: قوله كخ بفتح الكاف وكسرها،
قالوا كخ وكخ،
وسكون المعجمة مثقلا ومخففا.
نعم.
وبكسر الخاء منونة وغير منونة، فيخرج من ذلك
ست لغات،
والثانية توكيد للأولى.
يعني قول كخ كخ، لفظة كخ الثانية توكيد للأولى،
وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقدر، قيل عربية وقيل أعجمية، وزعم الداودي أنها معربة، وقد أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسية،
فكأنه يرى أنها فارسية وليست عربية. نعم.
قال قوله ليطرحها، زاد مسلم ارمي بها، وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة، فحرك خده وقال إلقها أو ألقها يا بني ألقها يا بني. ويجمع بين هذا وبين قوله كخ كخ بأنه كلمه أولا بهذا، فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له.
نعم.
ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك، فلما
كخ كخ فلما لم يرتدع قال له بالقول. نعم.
قال فلما تمادى نزعها من فيه. قال قوله أنا، قال قوله أنا لا نأكل الصدقة، في رواية مسلم إنا لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية معمر إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن ابن علي نفسه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر علي جريا من تمر الصدقة، هكذا يا شيخ؟
نعم.
فمر علي جريا من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في فيا
يعني أدخلها في فمه.
قال فألقيتها في فيا فأخذها بلعابها فقال إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لنا الصدقة، وإسناده قوي.
وهذه الرواية التي أخبر بها الحسن رضي الله عنه عن هذه القصة. نعم.
قال وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه
من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه. نعم.
قال وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة،
لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بصدقاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليوزعها على الناس، وكانوا يتخذون المسجد مكانا تجميع هذه الصدقات. نعم.
قال وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الحسن يأكل هذه التمرة بل نهاه وزجره حتى ألقاها. نعم.
قال وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات،
لأن الصدقة تحرم على آل البيت،
وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة،
يعني هذا على سبيل القياس، يعني إذا كانت امرأة صغيرة دون البلوغ وهي محدة، يعني إما توفي عنها زوجها فلزمت الحداد فلا يجوز لها أن تتزين، ولوليها أن يمنعها من الزينة تعويدا لها على الالتزام بشريعة الإسلام، وهذا قياسا على ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من منعه وتأديبه الحسنة رضي الله تعالى عنهما عندما أكل من تمر الصدقة. نعم.
قال: وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز،
لأن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له إن بنو يعني إننا لا نأكل الصدقة، إن آل البيت لا نأكل الصدقة، وإن كان الطفل دون التمييز وربما لم يدرك هذا المعنى، لكنه أراد أن يفهم غيره ليلتزم بذلك ويؤدب الصبي حتى إذا كبر عرف الحكمة. نعم.
قال: وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. وأما قوله أما شعرت، وفي رواية البخاري في الجهاد أما تعرف، ولمسلم أما علمت، فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما، أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره، وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل. وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين.
كل هذا يعني تأكيد للنهي من أن يفعل ذلك. نعم. نزله منزلة من يعرف ومنزلة من يشعر، وإن كان هو في واقعه لا يعرف ذلك. نعم.
ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا آخر في كتاب الزكاة، فقال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الباب أورده الإمام البخاري ليدل على أنه يجوز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه يومئ إلى أنه هل تجوز الصدقة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدخلن ضمن آل البيت أو لا، كأنها محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فأكد وأشار إلى ما وردت فيه النصوص من جواز إعطاء موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كمولاة ميمونة التي أعطيت شاة من الصدقة، وكبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها التي يهدي إليها التي تصدق عليها بلحم، وأقر على ذلك مما يدل على أن موالي الزوجات لهم أن يأخذوا من الصدقة ولا تكون الصدقة بالنسبة لهم ممنوعة ومحرمة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لمن كان يجر هذه الشاة ليلقيها بعد أن ماتت، وقد علم أنها أعطيت لمولاة ميمونة رضي الله تعالى عنها، فنبههم إلى أنه يمكنهم أن يستفيدوا من جلد هذه الشاة لأن جلدها إذا دبغ طهر، كما جاء في الحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وإن كان جلد ميتة، لكنهم قالوا إنها ميتة وظنوا أنها لا يستفاد منها لأنها ميتة والجلد جلد شاة ميتة. ومحل أو الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه بأن هذه الشاة كانت تملكها مولاة لميمونة رضي الله عنها، فملك مولاة ميمونة لهذه الشاة مع أنها من شاة الصدقة دل على جوازه أن تعطى مولاة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. ثم أكد أنه يمكنهم أن يستفيدوا من جلدها بدبغها حتى تطهر، فهو مما يدل على مشروعية إعطاء موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
هذه الرواية جاءت مختصرة، وجاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البرمة، يعني القدر الذي يطبخ فيه على النار تفور، وجيء له بطعام غير اللحم، فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: نعم، إن فيها لحما تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني من بريرة، ولذلك قدم له بعد ذلك فأكل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن، أي الأزواج، لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، يعني وفيه نظر،
يعني زوجات النبي لسنا من آل البيت. نعم.
قال: وفيه نظر، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وهذا يدل على تحريمها. قلت: وإسناده إلى عائشة حسن. أخرجه ابن أبي شيبة.
هذا دليل على أن زوجات النبي من آل البيت لا يحل لهن الصدقة. نعم.
قال: أخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: إن لا تحل لنا الصدقة.
وأبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم،
وأن موالي القوم من أنفسهم، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية.
يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وموالي النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت فلا تحل لهم الصدقة، نعم، وأما موالي زوجات النبي فيباح لهم الصدقة. وقال الإمام البخاري رحمه الله لما لم تكن هذه الأحاديث على شرطه يعني لم يحتج بها ولم يبين الحكم في الزوجات وفي موالي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم،
للخلاف الموجود يا شيخ،
لأنه لم يثبت عنده هذا الحكم.
قال وقال الجمهور،
لكنه لم يقل بخلافه ولم يقل إن زوجات النبي يحل لهن الصدقة، ولم يقل إن موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة، لأن الأحاديث التي جاءت ليست على شرطه، فسكت عن هذه المسألة وترجم في هذا الباب لحكم موالي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة،
يعني ليسوا من آل البيت حقيقة،
ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس،
يعني لم يعطوا من خمس الخمس زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنهن ليسوا من آل البيت وبالتالي يباح لهم الصدقة، نعم.
قال ومنشأ الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة.
وقد ولعل مما يعني يؤيد قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الكساء عند نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه كساء، فلما نزل قوله في آل البيت أدخل عليا والحسن والحسين وفاطمة، ولما أرادت زوجه أم سلمة أن تدخل في الكساء لم يأذن لها وقال أنت بخير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت. أما نزلت هذه الآية تغطوا بالكساء النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وزوجها علي رضي الله عنه وولداه الحسن والحسين، وذكروا أن هذا خاص بآل البيت، فهو مشعر بأن زوجته أم سلمة لم تدرج في هذا الكساء على أنها ليست من آل البيت، الله أعلم، هذا إذا ثبت الحديث، نعم.
قال وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أو لا، ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك.
يعني ما دام مواليهم ليسوا من آل البيت فهم يتبعون الزوجات ويكون حكمهم كحكم الزوجات. نعم.
قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن.
أنه يضطرد أيضا في مواليهن كما هو الحال في موالي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فبين أنه لا يضطرد. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه: أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة.
نعم، يعني أن هذه الشاة كانت قد أعطيت لمولاة ميمونة وهي من الصدقة، يعني من شاة الصدقة أو من غنم الصدقة. نعم.
قال لقوله فيه: أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله تعالى. قال ولم أقف على اسم هذه المولاة. ثانيهما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها،
تصدق به عليها
في اللحم، أحسن الله إليكم يا شيخ، في اللحم الذي تصدق به عليها هو لها صدقة ولنا هدية، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العتق إن شاء الله تعالى. قال تنبيه: قال الإسماعيلي هذه الترجمة مستغنى عنها، فإن تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط كذا قال، وقد علمت ما فيها من الفائدة.
قد علمت ما فيها من الفائدة.
وقد علمت ما فيها من الفائدة.
يعني حيث أفادت إن موالي الزوجات يجوز لهن الصدقة. نعم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا آخر في كتاب الزكاة فقال: باب إذا تحولت الصدقة.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلها.
يعني إنها وإن كانت أصلا من الصدقة، لكن لما بعثت بها أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعثتها على أنها هدية لا على أنها صدقة، فلما تحولت من كونها صدقة إلى كونها هدية ساغ له صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
يعني بهذا الحديث. فتبين من هنا أن الصدقة على موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، وتجوز الصدقة عليهن، ولو أهديناها إلى من لا تجوز له الصدقة يجوز له أن يأكل منها على أنها من الهدية لا أنها من الصدقة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تحولت الصدقة،
يعني من كونها صدقة إلى كونها هدية.
قال في رواية أبي ذر: إذا حولت بضم أوله، أي فقد جاز للهاشمي تناولها. قال: قوله حدثنا خالد هو الحذاء، والإسناد كله بصريون. قوله: هل عندكم شيء، أي من الطعام. وقوله نسيبة بالنون والمهملة والموحدة
مصغر، مصغر نسيبة، نعم هي أم عطية،
مصغر اسم أم عطية. قال: قوله من الشاة التي بعثت بفتح المثنات، أي بعثت بها أنت. قال: قوله بلغت محلها، أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت،
يعني
من
بعد أن ملكتها على أن صدق عليها أرسلت منها إلى عائشة رضي الله عنها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هدية وليست صدقة. نعم.
قال: أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء، وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول، أي بلغت مستقرها.
نعم.
والأول أولى. وعليه عول البخاري في الترجمة، وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة.
يعني قال ثم أن بريرة لما اشترت، لأن عائشة لما اشترت بريرة وتصدق على بريرة ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من اللحم الذي تصدق به على بريرة بعد أن كان هدية من بريرة. نعم.
قال ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرا، وقال بعده: وقال أبو داود أنبأنا شعبة، فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع. وأبو داود هو الطيالسي، وقد أخرجه في مسنده كذلك، ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنا، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضا، من
يعني
أنس أيضا.
هذه الرواية دفعت وهمة أو تهمة التدليس، لأنها جاءت مصرحة بالسماع. ومسند الإمام أبي داود الطيالسي يعد من أول المسانيد تأليفا، لأنه رحمه الله توفي سنة أو نحو من سنة 204، يعتبر مسنده من أقدم المسانيد تأليفا. نعم.
قال: واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة. وذلك أنه إنما يأخذ على عمله. قال فلما حل
لا على كونه هاشميا. نعم.
قال فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة، كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.
نعم. إذا يعني الهاشمي إذا كلف يعني يجمع الزكاة وأعطي من هذه الزكاة لأن الله جعل من مصاريفها العاملين عليها، فيحل له أخذها لكونه عاملا لا لكونه هاشميا. نعم.
قال واستدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره، والله أعلم.
ومن هنا أجاب الإمام البخاري فيما يظهر والله أعلم عن ما سكت عنه في الترجمة في حكم الصدقة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها شاغ لهم أن يأكلوا من ما تصدق على بريرة دون أن يحولوه من الصدقة إلى الهدية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البرمة تفور ولم يقدموا له من لحمها شيء يشعر بأنه فرقوا بينه وبينهم، فلما سأل عنها قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه على اعتباره أنه هدية. فهو يشعر بأن هناك فرق بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا آخر في كتاب الزكاة، فقال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.